اعلم ان الله تعالى انشأ بعد عصر التابعين نشأة من حملة العلم انجازا لما وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فاخذوا عمن اجتمعوا معه منهم صفة الوضوء والغسل والصلاة والحد والنكاح والبيوع وسائر ما يكثر وقوعه، ورأوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعوا قضايا قضاة البلدان وفتاوى مفتيها، وسألوا عن المسائل واجتهدوا في ذلك كله، ثم صاروا كبراء قوم ووسدوا إليهم الأمر يعني القوم، فنسجوا على منوال شيوخهم ولم يجدوا في تتبع الإيماءات والاقتضاءات، فقضوا وأفتوا ورأوا وعلموا، وكان صنيع العلماء في هذه الطبقة متشابها. هذه في هذه الطبقة والطبقة وحاصل صنيعهم أن يتمسك بالمسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرسل جميعا، ويستدل بأقوال الصحابة والتابعين علما منهم أنها إما أحاديث منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصروها وجعلوها موقوفة كما قال إبراهيم، وقد روى حديث نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحقلة والمزابلة، فقيل له: أما تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا غير هذا؟ قال: بلى. من أولهم مثلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقد رأى صحابيا، ثم كان بعد ذلك الإمام مالك وكان يرى كل أهل المدينة يعني، وبعد ذلك ينظر ماذا يفعلون وماذا حملوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمع من الأحاديث ما جمع في موضعه. نحن نتكلم عن أربعة جمعوا وعرفوا أنهم كثر لكن لم تدون مذاهبهم. فجاء الإمام الشافعي بعد ذلك فقرأ عن الإمام مالك وحفظ الموطأ عنه وناظره بعد ذلك ولدن له بالفتوى، ثم تابع وأخذ العلوم من شيوخهم كثر، ثم بعد ذلك صار له مذهبا بعد ذلك. ثم قرأ عن الإمام الشافعي الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وكان الإمام الشافعي أحيانا يبتدئ بعض العلماء كالليثي فيبين أن له علما جما لكن أصحابه ضيعوا. كذلك كان أمثال هؤلاء الأوزاعي رافع وسفيان وإلى غير ذلك من العلماء. هؤلاء اجتمعوا بأصحاب رسول الله، اجتمعوا بالتابعين، اجتمعوا بتابع التابعين، أخذوا عنهم كل الدين من العبادات والمعاملات، حتى إنهم أخذوا يجمعون ويكتبون ويصنفون. وكان الواحد منهم يقول قال فلان، يعني لا يقول قال رسول الله، فقال لأن النسبة إلى فلان أهون عند الله عز وجل، ربما هذا يزيد وينقص. وإذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أقول قد كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا ينقلون وبعد ذلك ويسندون، يعني هذا فلان قال، إذا قال حدثني فلان عن فلان عن فلان حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يقول في مثله مالك هذا احسن ما سمع. طبعا عندنا حديث ضعيف وحديث قوي، ماذا يقولون؟ اختلف الرجال، هؤلاء الرجال اقوى من هؤلاء الرجال، هؤلاء اقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غير ذلك مما علمنا في علم الحديث. فاذا لم يجدوا فيما حفظوا منهم جواب المساله خرجوا من كلامهم وتتبعوا الايماء والاقتضاء. هذه المساله تشبه في هذا الطرف هذا وتشبه في هذا الطرف هذا وتشبه هذا والمجر. وألهموا في هذه الطبقه التدوين، يعني التدوين لم يكن في عهد الصحابه ولا التابعين. فدون مالك ومحمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب من مدينه وابن جريج بن عيينه بمكه والثوري بالكوفه وربيع بن صليح ببصره وكلهم مشوا على هذا المنهج الذي ذكرته. اذا التدوين هذا شيء عظيم، التدوين شيء عظيم. ولما حج المنصور قال لمالك قد عزمت ان امر بكتبك هذه التي صنفتها فترسل، ثم ابعث في كل مصر من انصار المسلمين منها نصرا وامرهم ان يعملوا بما فيها. يعني قاصد الدرجه الاولى الموظف. نعم. ولا يتعدوه الى غيره. فقال يا امير المؤمنين لا تفعل هذا، إن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وأتوا من اختلافهم من اختلاف الناس. فدع الناس وما اختار أهل كل بلد كل بلده وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم. وقد أنا لست جامعا لكل حديث رسول الله، أهل البلاد أخذوا أحاديث النبي كيف نحملهم على كتابه. انظر إلى هذا الأمر، وكم هذا فيه من الخير وفيه من عدم. لو كان عندهم حب النفس كما يحدث الآن يخذ بكتابه ومن أي شيء لا. ويحكى نسبة هذه القصة إلى هارون الرشيد وأنه شاور مالكا لأن يعلق الموطأ في الكعبة ويحمل الناس على ما فيه، فقال لا تفعل، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان وكل سنة مضت. قال وفقك الله يا أبا عبد الله، حكاه السنة. وكان مالك من أثبتهم في حديث المدنيين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوثقهم إسنادا وأعلمهم بقضايا عمر وأقاويل عبد الله بن عمر. يعني قضايا سيدنا عمر هامة من أين هي؟ أولا سيدنا عمر كان حافظا لكتاب. ثانيا سيدنا عمر كان وزيرا لابي بكر. ثالثا كان سيدنا عمر من اطول الناس خلافا وكان قاضيا في عهد سيدنا ابي بكر وكان اميرا بعد ذلك في فتره طويله من الزمن. وكان كل الانصار كان يفعل مركزيه له، ياخذ الفتوى منه ويجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك انظر قضايا أمة في سنوات بلغت أكثر من 10 سنوات، مع ذلك وكلها كان يقضي فيها بما يسمى. قضايا الأمة الإسلامية ليست مدينة فقط، معنى ذلك ألف قانونا استفاد من هذه الفكرة العثمانية. ففعلوا شيئا جديدا، لكنهم فعلوا شيئا بالتدريج. نظروا إلى كل قاضي وإلى كل مفتي في البلاد الإسلامية يفتي بفتوى، يرسل هذه الفتوى بعد أن يصنفها، هذه الفتاوى في الحيض في الطلاق في الصلاة في الزكاة في المزارعة في المزادنة في المحاضرة إلى آخره بالعتق، ويرسلها إلى الأسئلة. وكانت هنالك طبقة من العلماء تجمع لو كان في خطأ في أي فتوى يردوها. بنفس الوقت يعجبون بالاجتهادات التي كانت موجودة، وهذه عبر قرون من الزمن، حكومة بقيت قرون في ذلك. ثم بعد ذلك أصدروا مجلة تسمى بمجلة الأحكام العدلية. هذه المجلة إلى الآن كان مالك من أحمدية من حديث المدينيين وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فقيه اجتهادا وعلميا بقضايا عمر وأقاويل عبد الله بن عمر وعائشة وأصحابه من الفقهاء السبعة. أيضا فقهاء السبعة كان لهم دور كبير جدا. وبه وبأمثاله قام علم الرواية والفتوى. فلما وصل إليه الأمر حدث وأفتى وأجاد وعليه انطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة، على ما قاله ابن عيينة وعلى